الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن من حكم الله تعالى وفضله على عباده المؤمنين أن فضل بعد الشهور على بعد وبعد الأيام على بعض لتوفير أسباب الرحمة والمغفرة على العباد ونيل البركات والخيرات في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، ما زلنا في الأيام العشر المباركة، تلكم الأيام التي أقسم الله بها في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، قائلا والفجر وليال عشر. وحث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على العمل الصالح فيها، فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومما ينبغي للمسلم عباد الله المحافظة عليه فيما تبقى من الأيام من الأعمال الصالحات، أولا صيام يوم عرفة، فقد روى الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. يقول الشوكاني رحمه الله في النيل: والحديث يدل على استحباب صوم يوم عرفة، وكذلك الأحاديث الواردة في معناه التي قدمنا الإشارة إليها. وإلى هذا ذهب عمر وعائشة وابن الزبير وأسامة بن زيد وأثمان ابن أبي العاص، ولا يعارض ما ورد في النهي عن صيام يوم لأن بينهما أموم وخصوص. والأمر الثاني عباد الله الإكثار من الدعاء في يوم عرفة، ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يؤتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي سنن الترمذي بسند حسن لغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وعند الطبراني في كتاب الدعاء عشية عرفة خير الدعاء دعاء عشية عرفة. وأخرج الطبراني في الدعاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان عشية عرفة يرفع صوته قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى. ثم يخفض صوته ثم يقول اللهم إني أسألك من فضلك وعطاء ورزقا طيبا مباركا. اللهم إنك أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالاستجابة، وأنت لا تخلف وعدك ولا تكذب عهدك. اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا، وما كرهت من شيء فكرهه إلينا وجنبنا، ولا تزغ عنا الإسلام بعد إذ أعطيتنا. الأمر الثالث التكبير والتهليل، كما قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات ألا ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات أيام العشر، أخرجه البخاري معلقا. وقال أيضا كان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنن تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وإن جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن وقت التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاويه. الأمر الرابع أداء صلاة العيد، وهو اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان للناس فيه اجتماع، وكل يوم يتجمل الناس فيه ويخرجون من بيوتهم بزينتهم. لذا قيل للجمعة عيد والفطر والأضحى عيد. وصلاة العيد عباد الله سنة واجبة عند أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال بعض المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لها وأمر الناس بالخروج إليها حتى النساء ذوات الخدور والحية، وهي شعيرة من شعائر الدين. وعند الإمام مالك والشافعي وأكثر أصحابهما أنها سنة مؤكدة، والأفضل أن تصلى العيد في الأضحى في أول الوقت ليتفرغ المصلون بعدها لذبح أضاحيهم. ففي سنن أبي داود وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن بصر أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. ويستحب للمسلم عباد الله للمسلم أن في يوم العيد الغسل قبل الخروج إلى العيد والتجمل ولبس أحسن الثياب وترك الأكل حتى يكون فطره على أضحيته، والتكبير من حين الخروج والمشي إلى المصلى ومخالفة الطريق وعدم الصلاة في المصلى قبل العيد وبعدها والتوسئة على العيال وعدم الحرج في اللهو المباح شرعا والتهنئة بالعيد، وكلها ورد الأمر بها عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأمر الخامس ذبح الأضحية، وهي ما يزكى من الأنعام تقربا إلى الله تعالى في أيام النهر بشرائط مخصوصة. وأصل التقرب إلى الله بالذبيحة يرجع إلى ما أخبر به القرآن في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام وقد كافأه الله تعالى حين صدق الرؤيا وأراد التنفيذ وأسلم ابنه لله، فقال تعالى: فلما أسلم وتله للجبين فناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالأضحية عباد الله سنة مؤكدة عند الجمهور مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور والمزني وابن المنذر وداود وابن حزم وغيرهم لما في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن النسائي وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيء وشعره شيئا. فقوله وأراد أحدكم دليل على أن الأضحية ليست فرضا من فروض العين. وورد عند عبد الرزاق السنعاني في مصنفه والبيهقي في سننه بسند صحيح عن أبي صريحة قال: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. ولا تجزو الأضحية إلا في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والضأن والمأس، لقوله تعالى: وليذكروا اسم الله على ما رزقهم، وليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولا تجزئ في الإبل والبقر إلا مسنة، لحديث جابر: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يأصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، أخرجه مسلم. والثني من البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما لها خمس سنين ودخلت في السادسة، وأما الضأن والمأس فأقل ما يجزئ منه في الأضحية جزعة وهو ما أوفى سنة، وقيل ما أوفى ستة أشهر. وعلى المضحي أن يجتنب في أضحيته ما في حديث البراء ابن عازب مرفوع: أربع لا تجزئ في الأضاحي: الأوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والأرجاء البين ظلؤها، والكثيرة التي لا تنقى، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وأما مكسورة الأذن أو جزء منه ومكسورة القلب أو أكثر فتجزئ مع الكراهة، فيها صح قولي العلماء. وأفضل الأضحية عند الجمهور الإبل ثم البقر ثم الغنم، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابه ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. وعند المالكية أفضل الضأن ثم البقر ثم الإبل نظرا لطيب اللحم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. وتجزئ الضأن الواحدة عن الرجل وأهل بيته لقول عطاء ابن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عنه بالشاة وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. وتجوز الشركة في البدنة الواحدة والبقرة الواحدة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعذرنا الأضحى فاشتركنا في الجزور أن عشرة والبقرة أن سبعة، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. إلا أن من شروط صحة الأضحية على هذا النحو عدم الاشتراك في ثمنها. يقول مالك رحمه الله في الموطأ: أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينهار عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عندهم ويشركهم فيها. فأما أن يشترى النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النصف والضحايا فيخرج كل إنسان منها منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره. وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك. ووقت ذبح الإضحية صباح يوم العيد بعد الصلاة ويمتد إلى غروب الشمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال العلماء، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ويستحب أن يأكل من هديه وأضحيته ويهدي ويتصدق ويدخر إن شاء، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا. الأمر السادس محافظة على حرمة يوم الأضحى. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد فخير الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، كما في السنن يعني سنن أبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن قرظ أن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر، وقيل يوم عرفة أفضل منه. والصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر لقوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وثبت في الصحيحين إن أبا بكر وعليا أذنا بذلك يوم النحر لا يوم عرفة. وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة، وقال صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر يوم النحر، أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر. الأمر السابع ترك صيام التطوع في أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وسميت بذلك لأن لحوم الأضاء تشرق فيها أي تنشر في الشمس، وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس. ففي سنن أبي داود عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبي عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل، فقال إني سائم، فقال أمر كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك وهي أيام التشريق. وقال صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، أخرجه أبو داود والترمذي عن عقبة ابن عامر رضي الله عنهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يوم عرفة إنما يكون يوم عرفة عيد في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمطار، فإنهم يجتمعون يوم النهر فكان هو العيد في حقهم. وقال الترمذي في هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق، إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق. وبه قال مالك ابن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، ويؤيده ما في صحيح البخاري أن عائشة وابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله سبحانه وتعالى وراقبوا الله في السر والعلن واحفظوا حرمة هذه الأيام المباركة واجتهدوا في العمل الصالح. يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.